بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، حيث ما زلنا نتحدث عن مسائل التوبة. فضيلة الشيخ، نتكلم اليوم عن الحاجة إلى التوبة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأستفتح هذا اللقاء وهذا المجلس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذا الحديث يشير إلى أن جميع بني آدم يقعون في الخطيئة ويقعون في الذنب ويقعون في المعصية، وتخف هذه عند جنس وتكثر عند آخر بحسب قوة الإيمان وضعفه. ولذلك يحتاج الناس في واقع الأمر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. فمقام التوبة من أجل المقامات ومن أعلى الدرجات، فيحتاج إليه العبد في جميع شؤونه وفي كل أحواله، يحتاجه الأتقياء كما أنه يحتاجه المقصرون. ولذلك لما نزلت النصوص، نصوص التوبة في القرآن، وأيضا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي موجهة إلى جميع الناس، موجهة إلى المؤمن والكافر، موجهة إلى البر وإلى الفاجر. فالكفار يحتاجون إلى التوبة، وذلك بالتوبة إلى الله جل وعلا من الشرك ومن الكفر ومن جميع الذنوب والمعاصي. أيضا المؤمن يحتاج إلى توبة يداوم عليها، مثل تركه لواجب أو وقوعه في معصية أو في لمم، وأن يجددها يعني حينا بعد حين. كذلك المقصر والعاصي يحتاج إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا على الدوام والاستمرار. فإن العبد إذا تدبر في حاله ونظر في نفسه وما يعتريه من النقص والتقصير، وجد في واقع الأمر أنه بأمس الحاجة إلى توبة تجدد إيمانه وتقربه إلى ربه وخالقه سبحانه وعز. ولذلك جاء التعميم بالخطاب، خطاب التوبة إلى جميع الخلق، أو عفوا إلى جميع أهل الإيمان، بقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهو أمر لجميع المؤمنين بالتوبة، ومن ذلك مثلا الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين نزل القرآن في عصرهم وفي زمانهم. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يلتفت إلى التوبة، لأن حاجته إلى التوبة في مرتبة الضرورة. ذلك أن الإنسان بطبيعته ميال إلى الخطأ، ميال إلى الذنب، ميال إلى التقصير أيضا. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا العبد بحاجة إلى أن يطهر نفسه، وتطهير النفس لا يكون إلا بالتوبة. وأيضا المؤمن بحاجة إلى توبة إلى الله عز وجل من هذا التقصير ومن هذه الغفلة ومن هذا التفريط الذي يقع فيه بترك الواجبات وبترك الفرائض أو بالكسل عنها، الكسل عنها. والإنسان كما قال جل وعلا: ظلوم جهول. الإنسان ظلوم جهول، يقول جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله جل وعلا أدرى بخلقه وأدرى بعباده، ولذلك شرع لهم التوبة، شرع لهم التوبة وشرع لهم الأوبة والإنابة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب إلى الله كثيرا ويستغفر الله طويلا، حتى إنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستغفار والتوبة، من ذلك علمهم دعاء سيد الاستغفار، وهو أن يقولوا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا طبعا ملازم للإنسان، ينبغي أن يلازمه الإنسان في جميع أحواله وأموره وشؤونه وأوقاته، وأيضا حتى في قضية أماكنه. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يستغفر مثلا في بلده دون البلد الذي يسافر إليه، وليس بالضرورة أن يستغفر الإنسان فقط حينما يقع في الذنب والخطيئة، بل يستغفر الله جل وعلا على جميع الأحوال. ولذلك التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولذلك لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة كما ينص على ذلك أهل العلم. فأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. وأما الرسائل النصية القصيرة فنستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ هنا أحد الأخوة يسأل عن شهادة غير المسلم في النكاح إذا كانت الزوجة كتابية والزوج مسلما.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية التي يعني حصل خلاف فيها بين الفقهاء في القديم والحديث، والاحتياط أنه لا يستشهد غير المسلم، الاحتياط أن لا يستشهد غير المسلم، لأن الله تعالى يعني حينما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم في باب الأموال، قالوا من رجالكم يعني المؤمنين، قالوا المؤمنين. لذلك النكاح يعني عقد النكاح أعلى من عقد البيع والشراء، ولذلك الاحتياط أن لا يستشهد غير المسلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة أيضا يسأل عن المسافر إذا صلى الجمعة هل يجمع العصر؟
الحمد لله، أيضا هذه من المسائل التي حولها خلاف طويل وعريض في القديم والحديث، وفيها قولان مشهوران. الصواب من قول أهل العلم أن المسافر لا يجمع العصر إلى الجمعة، وذلك للتالي: أولا، لأن الجمعة لا تجب على المسافر ابتداء، فالمسافر لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة. الأمر الثاني، الاختلاف سببي الصلاة، فصلاة الجمعة غير صلاة العصر، ولذلك لا تجمع العصر إلا مع الظهر بالنسبة للمسافر أو للمقيم مثلا إذا أراد أن يجمع من دون قصر، والمسافر يجمع ويقصر بين الظهر والعصر، وذلك الاختلاف سببي الصلاة. هذا الذي يظهر أنه الراجح، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نستقبل معا هذه المكالمة. إبراهيم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ يحيى؟
حياك الله إبراهيم، تفضل.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا، حياكم الله.
الله بارك فيك. حبكم الله.
حبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
تفضل إبراهيم.
بخصوص أول شيء أذكار الصباح والمساء.
نعم.
أذكار الصباح بعد صلاة الفجر. أذكار المساء بعد صلاة العصر ولا المغرب؟ لأن كل واحد يقول لي شيء أنا للحين مو بعرف.
نعم.
نعم. السؤال الثاني نصيحة للشباب وللكل طبعًا. يعني كلهم في السيارة الله يعزكم عندهم مصاغ ولا شيء يفرون برا. أنا مرة شفت بعيني مال بلدية مساكين يعني من فوق الجسر شلوا مصاغة.
سبحان
الله. زين الحين هذا العام اللي شلوا مصاغة جت سيارة دعمتها. يعني منو يتحمل الذنب؟ اللي يسوق السيارة منو غلطة يعني اللي يسوق السيارة واللي رمى المصاغة؟
نعم.
أنا بغيت نصيحة بشكل عام يعني.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير يا إبراهيم بارك الله فيك. يا مرحبا. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ إبراهيم سأل عن بداية وقت أذكار الصباح والمساء.
الحمد لله. بالنسبة لبداية أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر. من دخول وقت الفجر يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر التي يحرم على الصائم أن يأكل بعد الأذان تبدأ أذكار الصباح وتستمر إلى ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس قيل مثلا رمح أو وقت صلاة العيد أو بداية وقت صلاة الضحى هذه كلها وقت لأذكار الصباح. وكلما بكر فيها المسلم فهي أفضل يعني تكون مثلا من بعد الأذان أو بعد الصلاة مثلا فحسن. وأما أذكار المساء فمن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن فاتته لشغل أو نسيان فلا حرج لو أتى بها بعد صلاة المغرب كما ينص على ذلك أهل العلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا الأخ إبراهيم طلب منكم توجيه النصيحة لأولئك الذين يلقون بالنفايات والقاذورات في الشوارع ومن السيارات ونحو ذلك. شيخنا
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام وأن يأخذ الإسلام كله وأن لا يفرق يقول هذا قشور وهذا لباب وهذا أصيل وهذا هذا شيء من هذا القبيل. لا الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولذلك المسلم يجب عليه أن يأخذ أحكام الإسلام كاملة. فكما أنه حريص على عقيدته الصحيحة السليمة وكما أنه حريص على صلاته وعبادته مخلصا لله متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يجب أن يكون تعامله وفق الأخلاق المرعية والآداب الشرعية وأن يلتزم ذلك تدينا لله جل وعلا. ومن جملة ذلك إزاحة الأذى عن الطريق. الآن وللأسف الشديد الآن يأتي كثير من الناس بالأذى في الطريق وهذا مخالف لما عليه أهل الإيمان. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان 70 شعبة وفي لفظ 60 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا أزاح شجرة عن الطريق كانت تؤذي الناس فشكر الله له في لفظ فأدخله الله الجنة. ولذلك من صفات المؤمن أنه إذا رأى ما يؤذي الناس في طريقهم سواء كان من الأشياء مثل الحجارة أو الخشب أو الحديد أو القاذورات هذه ينحيها عن الطريق. ولكن وللأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه أن هناك من الناس لديهم حقيقة عدم التزام بمثل هذه القضايا. وهذه القضايا يؤجر عليها الإنسان. يعني ليست القضية قضية يعني هكذا فقط مجرد ذوق وأدب عام. لا هذه مما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا ومما يعني يرفع الإنسان يرفع هذا العمل يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أهيب بإخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراعوا هذه الجوانب جوانب المعاملة مع الخلق الجوانب الآداب أيضا التزام ذلك حتى يصبح سلوك عام وليس قضية يعني سلوك فردي أو سلوك مثلا في الشهادة دون الغيب. يعني بعض الناس أمام الناس وإذا غاب لا يلتزم الإنسان ذلك في الحضور وفي الغياب وفي حال الخلوة وفي حال الجلوة وفي حال يعني السفر وفي حال الإقامة. كل هذه يلتزمها الإنسان ويجعلها مسلك شرعي له يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل لنكمل حديثنا. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام وعودة أيضا لمواصلة الحديث عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضل الشيخ من جديد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل للمشاركة من داخل الدولة. يمكنكم الاتصال على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن فضل الشيخ هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن قولي سمع الله لمن حمده، هل هي واجبة على المأموم؟
الحمد لله، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده هي واجبة على الإمام وواجبة على المنفرد، وأما المأموم فمحل خلاف بين أهل العلم، والصواب بأنها ليست واجبة في حقه، وإنما الواجب في حقه في أصح قول أهل العلم قول ربنا ولك الحمد، لأن هذه المسألة أصلها هل قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد على الوجوب أم على الاستحباب؟ جمهور الفقهاء على أنها على الاستحباب، وهناك من الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة أن قول سمع الله لمن حمده واجبة على الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد واجبة على الكل، يعني الإمام والمنفرد والمأموم، وجمهور العلماء على الاستحباب. على العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده المسألة واسعة فيها بالنسبة للمأموم، ولو اكتفى بقول ربنا ولك الحمد أجزأه والحمد لله.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد.
حياك الله، معك أحمد بوسيف.
بارك الله فيك، تفضل.
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة أنتم وكل القائمين على البرنامج.
آمين وإياك.
جزاك الله خير. السؤال الأول سريعا، الاستصفاف للصلاة هل يجب ملامسة الأقدام للاستصفاف أم مجرد المحاذاة فقط تكفي؟ السؤال الثاني، أحد الأشخاص تحدث معي في أمر ما، فالشخص يعني ملتزم بالصلاة، ملتزم بالواجبات، لكن عنده العديد من المخالفات البسيطة، يعني
نعم.
إن صح كلمة بسيطة. فالغريب بالنسبة لي إني لاحظت فيه طمأنينة ولاحظت عليه راحة بال، وقال لي حرفيا هو يعلم أن عنده مخالفات شرعية لكن يقوم ببعض الأمور الأخرى التي تغطي عليها الأمور، يعني من الطاعة.
نعم.
فالسؤال يعني هل هذا يعني جيد في حق المسلم إنه يعلم أنه على مخالفة لكن يدعي أن بعض الأمور الأخرى تغطي على هذه المخالفة؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، حياك الله يا أحمد. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. يسأل أولا الأخ أحمد عن الاصطفاف في الصلاة، كيف تكون تسوية الصفوف؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للاصطفاف في الصلاة هو أمر مشروع ويدور بين الوجوب والاستحباب عند الفقهاء، وهي مسألة خلافية، وهناك نصوص فيها وعيد على من لم يصطف في الصف اصطفافا يقوم على الاعتدال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بقوله وبفعله، أما بقوله فكان يأمر بالتسوية، تسوية الصف، وأما بفعله فكان يأتي فيمسح على مناكب أصحابه، على مناكب أصحابه عليه الصلاة والسلام، فيعدلهم كما يعدل القدح اللي هو السهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا باديا صدره يغضب عليه الصلاة والسلام. وهناك جملة من الأحاديث تشير إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعديل الصفوف وبأن أن يتقارب المصلون، يتقارب يعني يأتي بعضهم إلى بعض، بحيث يأتي الذي على اليمين إلى الذي على الشمال، والذي على الشمال إلى الذي على اليمين، حتى يلزق منكبه بمنكب صاحبه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ولذلك يلزق المنكب على المنكب. والصحابة فهموا من شدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ويأمر به إلى أن يضع الرجل كعبه على كعب صاحبه، فيضع القدم على القدم يقارب بينه. وبطبيعة الحال هذا لا يمكن أن يستمر طوال الصلاة، لكن في حالة القيام فقط يضع هذا الأمر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، من معي؟ عبد الرحمن، تفضل. عبد الرحمن، السلام عليكم.
بارك الله بخير.
تفضل، الله يحفظك.
عندنا سؤال لو سمحت.
نعم، معك الشيخ، تفضل.
جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم شيخ.
يسمعك، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، في عندي استفسار. في عندنا في الدوام مسجد، الدوام عندنا احنا في عندنا مسجد، مسوي لنا مسجد، وفي مسجد تكرم في حمام برا، بس حمام فرنجي. جزاك الله خير. احنا شباب يعني كل يوم يصلي بينا واحد، هذا واحد من الشباب كان يتوضى، وخلال الوضوء بين عنده العورة، يعني أنا شفت العورة وخبرت. نعم. أنا كشف العورة يا أخي عيد الوضوء، قال لا، يقول لي أنا غض البصر. ما أعرف كيف شيخ. بعدين فاجأت أنه يوم دخلنا المسجد كان يصلي بالناس.
نعم.
وأنا ما أعرف شو سوي. أنا ما صليت وراء، صليت بروح. أنا أعرف أنه وضوء باطل عشان كشف العورة. جزاك الله خير، ما عرفت هل هذا
تصرف. طيب يا عبد الرحمن، اسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. سنرجع لسؤال الأخ أحمد بوسيف، لكن دعني أخذ هذا السؤال أولا. شيخنا، هل فعلا إذا بانت عورة المسلم أثناء وضوئه فإن وضوءه باطل ويلزمه أن يعيد الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان يتوضأ فبانت عورته فرآها الناس فإن وضوءه صحيح، فلا يبطل الوضوء بالنظر إلى عورة المتوضأ ولا بكشفها، فالمسألة منفكة هنا، الجهة منفكة، فستر العورة واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يستر عورته إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه. وإذا حصل الإنسان وهو يتوضأ فرأى إنسان عورته فإن وضوءه صحيح والحمد لله رب العالمين، ولا شيء عليه في ذلك. لكن ينظر، فإن تعمد كشف العورة ليريها الناس فهو آثم، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا أبدا. وأما إن كانت ظهرت خطأ، وهذا هو الذي يظهر، يعني ما أحد يرضى بأن يظهر عورته للناس، فإن ظهرت خطأ فلا شيء عليه في هذا، ولله الحمد، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع نمرة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في مسألة هنا وهو قضية الجرأة على قضية الحكم والفتوى، قول هذا يبطل وهذا ما يبطل، لا، يجب على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل، وأن لا يتجرأ على قول هذا حلال وهذا حرام وهو لا يمتلك أدوات الاجتهاد ولا الفتوى، وإنما يرجع إلى أهل العلم، مثل الأخ السائل بارك الله فيه، رجع وسأل، لأن من الناس من يفتي بغير علم، يعني من الناس من يتجرأ ويفتي ويقول هذا باطل وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا كذا، وهو لا يمتلك حقيقة الاجتهاد ولا يمتلك الأدوات والأهلية التي تؤهله إلى أن يتصدى لي قولي هذا حلال وهذا حرام أو هذا صح وهذا خطأ. نعم.
إذن أخطأ لما ترك الصلاة خلف الشخص هذا الذي توضى وقد بانت عورته؟
نعم، لا شك بأنه أخطأ خطأ كبيرا. وبالنسبة للوضوء صحيح، ومدام أنه ستر عورته في الصلاة فإن الصلاة خلفه صحيحة. وحقيقة إذا حصل مثل هذا الأمر ينبغي أن ترفع السماعة إلى أحد العلماء أو طلبة العلم إذا أشكل على الإنسان، أشكل عليه يرفع السماعة قبل أن يترك الصلاة خلف هذا الإنسان. وعندنا ترك الصلاة خلف الأئمة هذا مسألة خطيرة. عندنا قاعدة في الشريعة أن الصلاة صلاة الجماعة مقصد من مقاصد الشريعة ولا تترك. ولذلك العلماء يقولون ويصلى خلف البر والفاجر بمعنى لأنه يحقق مقصد الشرع من الاجتماع. فالأخ الذي ترك الصلاة خلفه أخطأ خطأ كبير، استغفر الله عز وجل من هذا التصرف الفردي الذي اجتهد فيه على غير علم، ويعتذر من صاحبه أيضا، ويبين لصاحبه لصاحبه بأنه مستقبل ينتبه على ينتبه في قضية ستر العورة.
بارك الله فيك. فالشيخ الأخ أحمد يسأل عن العلاقة بين أن الإنسان يكون مطمئن القلب مرتاح البال مع وجود بعض المخالفات الشرعية لديه وبعض التقصير في بعض الجوانب. هو يقول يعني هذه الأمور وهذا التقصير يغطيه ما يفعله من طاعات.
الحمد لله، نحن ذكرنا في بداية الحلقة حاجة المؤمن إلى التوبة قبل غيره، ولذلك التوبة يحتاج إليها المؤمن والبر والفاجر والمسلم والكافر. والتوبة هذه تجب ما قبلها، الذوبة هذه تمحو الذنوب والآثام والخطايا متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع. وكون الإنسان يعيش بلا ذنوب ولا آثام هذا لا يمكن، ولذلك يقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قل جل وعلا إلا اللمم، والمعنى بأن الإنسان يجنح إلى الخطيئة والذنب والمعصية. وأحيانا يعني ما عند الإنسان من حسنات كبيرة هذه تجعله لله الحمد في طمأنينة وسعادة، وهذه الحسنة العظيمة قد تمحو هذه السيئة الصغيرة. يعني أحيانا الآن تكفير الذنوب والخطايا يكون بأحد أمور، منها التوبة، ومنها الابتلاءات التي يبتلى بها العبد، ومنها الحسنات العظيمة كأن يكون للإنسان نفع متعدي في الأمة، فالله جل وعلا بفضله العظيم والواسع يكرم هذا الإنسان الذي عمل هذه العملة مخلصا النية لله جل وعلا بتكفير بقية بتكفير سيئاته وذنوبه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات بسلام واحد.
الحمد لله، الأصل أن يجعلها بسلامين، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ولذلك أخي الفاضل إذا صليت السنة القبلية قبل الظهر فصلي ركعتين. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت تسأل تقول زوجها مريض وهي العائل الوحيد له ولأولاده وتقوم به وتعتني، لكن بسبب عملها خارج البيت واختلاطها بالناس هذا الأمر يجعلها كثيرة العصبية بسبب ضغط العمل، وقد ينتج عن ذلك أن تلقي عليه أحيانا كلاما جارحا كون الضغط عليها وحدها، ثم سرعان ما تندم على ما قالت، فهل تقول هي مذنبة في ذلك؟
الحمد لله. أختي الفاضلة، يعني أنت تؤجرين على هذه المسؤولية العظيمة التي تحملتيها وقمت بدور الأب وبدور الزوج وبدور الأم وبدور العائل بعد الله عز وجل، فلا شك أنك في طاعة وفي عبادة وفي قربة. ومتى ما أن استشعرت مثل هذا الأمر أعتقد بل أجزم بأنه سيتقزم أمامك هذه المصاعب وهذه الأزمات لما تعتقدين بأنك حينما تقومين بمثل هذا الاكتساب وهذه الوظيفة وهذا الإنفاق فإن الله تعالى يعني يكتب لك الأجر في الدنيا ويوم القيامة. أنا أتصور بأنك فعلا ستعيشين حياة رضية وعيشة هنية وأيضا صدر واسع يتحمل الجميع. الأمر الآخر، الله عز وجل أمرنا بأن نقول للناس الأبعدين حسنا، فكيف بالأقربين؟ قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول أمسك عليك هذا. فجرح الزوج بكلمات مثل هذا النوع لا شك بأنه ذنب وإثم عظيم، والواجب على المسلم أن يكون سلوكه دائما سواء في البيت أو خارج البيت واحد. يعني القضية الأخلاق عندنا ما تتجزأ ولا تتبعض ولا يعني تكون أخلاقنا موسمية أو تجارية مثل ما يقول، لا، أنت يجب عليك أن تلتزمي الأخلاق مع الجميع، مع الزوج ومع الأولاد ومع الوالدين والأخوات والإخوان ومع الجيران ومع الأصدقاء وفي العمل وفي الشارع. أخلاق الإنسان واحد، وأشد شيء حقيقة جرح المشاعر. صحيح. جرح المشاعر أشد من جرح البدن، لأن جرح المشاعر يبقى وتبقى ندبات في الصدر وفي القلب. ولذلك أخت الفاضل، استغفر الله وتوبي إليه واسترضي زوجك فإنه جنتك ونارك، والله جل وعلا قد اختار لك أن تقومي بهذا الدور. هذه منحة من الله عز وجل ليكتب لك الأجر وليعظم الحسنة وليرفع الدرجة وليعني يكون ميزانك ثقيل عند الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من نعم الله. المفترض أنت يعني أكثر من غيرك تكونين راضية ومطمئنة. ليش؟ لأن الله اختارك أن تقومي بهذه الأعمال الجليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما تجعله في في امرأتك صدق. يعني الرجل الذي يجعل الطعام في في فم امرأة صدق، كيف وأنت غير مأمورة أصلا بالإنفاق وقد أخذت هذا الدور تنفقين على زوجك وأولادك؟ أي صدقة تحصلينها وأي أجر تنالينه؟ المسألة عظيمة. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يبارك فيك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الإخراج ناصر صالح، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.